السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يوضئ صاحبه. حدثني محمد بن سلام
الرجلي.
باب الرجل يوضئ صاحبه.
باب الرجل يوضئ صاحبه. حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يوضئ صاحبه. الرجل يوضئ صاحبه، يعني في إعانة المتوضئ، سواء كان بإحضار الماء له أو بغسل بعض أعضائه أو بغسل أعضائه كلها أو بتنشيفها، إما بإحضار الماء، وهذا فعله الصحابة معه عليه الصلاة والسلام وهذا لا إشكال فيه، أو بصب الماء على المتوضئ، أو بمباشرة الأعضاء، أو بتنشيف الأعضاء. يقول أهل العلم: وتباح معونته وتنشيف أعضائه. وإذا كان المعين غير مسلم، أولا أن مسألة النية إنما هي للمتوضئ نفسه لا للمعين ولا للصاب، مثل الذي يطوف بشخص، النية نية المحمول، وأما الحامل فهو آلة، وكذلك الموضئ الذي يصب بمثابة الصنبور، ايش يسمونه، بزبوز او صنبور. المقصود ان مثل هذا لا يطلب منه نية، وهذا عمله مباح، لا سيما الرجل مع الرجل، المرأة مع المرأة، او الرجل مع محرمه، او المرأة مع محرمها. بالنسبة للوضوء، يوضئ الرجل المقصود به المعين، والغالب أن هذا بين الرجال، وقد يكون بين النساء، فلا مانع أن توضئ المرأة صاحبتها، لأن مواضع الوضوء مما يكشف للمحارم وللنساء إذا كنا من النساء المسلمات. أما المراد بالنساء أو نسائهن في آيتي النور والأحزاب، فالمراد بهن المسلمات، فلا يجوز للمسلمة أن تكشف شيئا لغير المسلمة. حدثني محمد بن سلام الجمهور على التخفيف، وابن رجب يميل إلى أنه كغيره بالتشديد، لأن كل ما جاء بهذا اللفظ سلام فهو مشدد، سلام إلا والد محمد هذا الذي معنا ووالد عبد الله بن سلام. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى وابن سعيد الأنصاري وعن موسى بن عقبة صاحب المغازي المشهور عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة يعني إلى المزدلفة عدل إلى الشعب، إلى الشعب وهو الواقع بين جبلين، فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام. قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ. جاء في بعض الروايات أنه يصب عليه من ماء زمزم، جعلت أصب عليه ويتوضأ. هذا من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى من كان معه الفضل بن العباس. قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ، والحال أنه يتوضأ. فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك، يعني بجمع مزدلفة، فلا تصلى صلاة المغرب والعشاء إلا بجمع. إذا خشي من فوات الوقت فهل يصلي قبل ذلك أو ينتظر حتى يصل؟ لا شك أن الوقت أمره مهم وهو شرط من شروط الصلاة، فلا يضيع من أجل هذه السنة. ها؟ من يقول أن الوقت ينتهي بنصف الليل وهذا هو المرجح كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو ووقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل الأوسط، هذا يقول ما لا ينتظر به نصف الليل. والذي يقول وقول الأكثر أن الوقت يستمر إلى طلوع الفجر الأمر فيه ساعة عنده، لأن ما هناك ما هو أوضح من وقت الصبح من وقت العشاء؟ وقت الفجر. وقت الفجر أحيانا يخرج وقت الصلاة وهم لا يتمكنوا من الصلاة إلا على حال فيها نوع نقص، قالوا يصلون على حسب حالهم ولا يؤخرونها حتى يخرج وقتها. قوله باب الرجل يوضئ صاحبه، أي ما حكمه؟ والحديث دليل على جوازه. قوله ابن سلام هو محمد كما في رواية كريمة، ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري، وفي هذا الإسناد رواية الأقران، لأن يحيى وموسى ابن عقبة تابعيان صغيران من أهل المدينة، وكريب مولى ابن عباس من أواسط التابعين، ففيه ثلاثة من التابعين في نسق، وسيأتي ما فيه أربعة من التابعين، هذا قليل. ذكرنا مرارا أن أقل منه خمسة من التابعين، وفي النادر أن يوجد ستة من التابعين ولا يوجد أكثر من ذلك. وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من مباحث هذا الحديث في باب إسباغ الوضوء، ويأتي باقيها في كتاب الحج. ووقع في تراجم البخاري لابن المنير في هذا الموضع وهم، فإنه قال فيه ابن عباس عن أسامة بدل كريب مولى ابن عباس، قال عن ابن عباس عن أسامة، وليس هو من رواية ابن عباس وإنما هو من رواية كريب مولى ابن عباس. قوله أصب بتشديد الموحدة ومفعوله محذوف، أي الماء، يعني ما الذي يصب؟ الماء، فحذف المفعول للعلم به. قوله هو يتوضأ، أي وهو يتوضأ، وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، حوت ضميرا ومن الواو خلت، وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع جعلن مسندا، مثل ما عندنا ذات واو ويتوضأ انو بعد الواو مبتدا. ولذلك قال اي وهو يتوضأ، اجعل المضارع له مسندا، والمسند اليه هو الذي هو المبتدا، ويتوضأ خبره والجملة حالية. واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء. الفقهاء يقولون لو استعان بكافر وباشر غسل أعضائه الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح الكلام، لكن الوضوء عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. من حيث الحكم لا إشكال فيه، لأن المطلوب غسل الأعضاء، أعضاء الوضوء تم غسلها وسقط الواجب به، لكن مسائل العبادات يتحرى فيها ويتوقع فيها.
وراء
ما أسبق،
لكن الحديث كان فيه إشارة أنه يتولى هذا بنفسه.
لا أسبق الوضوء على المكاره ماء شديد البرد ويسبقه، ما يخففه ويحصل، لكن كون الإنسان يتولى عبادته بنفسه لا شك أن هذا هو الأكمل، وإذا لم يستطع ذلك فيتولاها الأكمل بالنسبة له، لا سيما من له عليه ميانة. أما أن يكلف شخص لعيه هذا يصير من السؤال الذي ورد ذمه. وبالنسبة له عليه الصلاة والسلام كنا نتشرف بالصب عليه. استدل به المصنف على الاستعانة بالوضوء، لكن من يدعي أن الكراهية مختصة بغير المشقة أو الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة لأنه كان في السفر، لكن من يدعي أن الكراهية مختصة بغير المشقة، الكراهية مختصة بغير المشقة، يعني المشقة حاجة، نعم المشقة حاجة تدعو إلى الاستعانة، والكراهية تزول بأدنى حاجة. في الجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة لأنه كان في السفر، والسفر مظنته مشقة. وكذا حديث المغيرة المذكور، قال ابن المنير قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صبه عليه لاجتماعهما في معنى الإعانة. قلت والفرق بينهما ظاهر، ولم يفصح البخاري في المسألة بجواز ولا غيره، وهذه عادته في الأمور المحتملة. النص جعل يصب عليه، لكن مباشرة غسل الأعضاء محتمل الذي يستفاد من الترجمة. الترجمة تشمل غسل الأعضاء، والحديث لا يدل عليها، ولكنه يدل على مطلق الإعانة. فلما كان الأمر متردد وغير مجزوم به فيما يشمله أو بعض الصور التي تشملها الترجمة لم يفصح بالحكم، وإلا في الحديث نص على أنه جعل يصب عليه. هذه الإعانة لا إشكال فيها، والإعانة في حمل الماء لا إشكال فيه، ما يتردد فيه، لكن مباشرة غسل الأعضاء ويندرج تحت الترجمة هو الذي لا يجزم به، ولذلك لم يجزم البخاري بالحكم. قال: باب الرجل يوضئ صاحبه. ولم يفصح البخاري في المسألة بجواز ولا غيره، وهذا عادته في الأمور المحتملة. قال النووي: الاستعانة ثلاثة أقسام: إحضار الماء ولا كراهية فيه أصلا، قلت لكن الأفضل خلافه، يعني خلاف الأولى، كون الإنسان يتولى أموره وشؤونه بنفسه أفضل من أن يكلف أحد ولو كان أقرب الناس إليه، فيكون في هذا خلاف الأولى. قال: الثاني مباشرة الأجنبي الغسل، وهذا مكروه إلا لحاجة. الثالث: الصب، وفيه وجهان، أحدهما يكره والثاني خلاف الأولى، يعني هل هو أقرب إلى المباشرة أو أقرب إلى إحضار الماء، هو متردد بينهما، متردد بينهما، ولذلك قال الثالث الصب، وفيه وجهان، أحدهما يكره والثاني خلاف الأولى. صب لأنه مباشر للغسل، يعني أقرب إلى غسل الأعضاء من إحضار الماء. وين مباشرة الأعضاء؟ وش وجه الكراهة فيها؟ نعم، إلى هذا الحد فيبقى عندنا ثلاثة أمور: طرفان ووسط. إحضار الماء لا إشكال في جوازه وإن كان خلاف الأولى، والثاني مباشرة الأعضاء صرحوا بالكراهة مع أنهم يقولون لا، وتباح معونته، فالمعونة أعم من أن تكون بغسل الأعضاء. الصب متردد بين الأمرين. وين؟ آلة، لكن أنت تملكها من مالك، ولا منة لأحد عليك، بينما الصب فيه منة، من هذه العيدية. فعندنا أمران: طرفان ووسط، أحدهما لا إشكال في جوازه وإن قالوا إنه خلاف الأولى، والثاني أطلقوا فيه الكراهة لأنه مباشرة عبادة، يعني أقل الأحوال بيشرها الإنسان من نفسه. الثالث متردد بينهما، هل يلحق بالأول أو بالثالث، اللي هو الصب. والثالث هو الصب، فيه وجهان، أحدهما يكره والثاني خلاف الأولى. وتعقب بأنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يكون خلاف الأولى. وأجيب بأنه قد يفعله لبيان الجواز، فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلاف غيره، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع وفعله دليل، ولا يتم الدليل إلا بهذا، فيكون في حقه هو الأولى.
نعم، عدة مرات،
وبيان الجواز يتم بواحد. نعم. وقال الكرماني: إذا كان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته؟ كيف ينازع إذا كان الأولى تركه فكيف ينازع في كراهته؟ وأجيب بأن مكروه، بأن كل مكروه فعله خلاف الأولى من غير عكس، لأنه قد يكون خلاف الأولى ولا يصل إلى حد الكراهة، إذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الآخر. إذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الآخر. ولا شك أن الاستعانة نوع سؤال، نوع سؤال، هم بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على عدم المسألة، كان صوت أحدهم يسقط فلا يطلب من أحد أن يناوله إياه، فهذه الاستعانة. أما كونه عليه الصلاة والسلام يعان ويصب عليه، كل من يتشرف بذلك، وهذه منقبة لمن يصب، منقبة لمن يصب عليه، وكذلك الولد بالنسبة لأبيه، هذا ما فيه نوع كراهة ولا شيء ولا امتهان، قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي والفلاس الإمام الحافظ الناقد قال: حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال: أخبرني سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب لحاجة له، وأن مغيرة يصب ماء عليه، مرة قال المغيرة ومرة قال المغيرة، هل هذه يسمونها للمح الصفة، لمح الصفة التي هي الأصل، إذا قلت مغيرة تجرد الاسم، المغيرة ذكرت بالأصل من الإغارة مثل حسن والحسن وعباس والعباس، يقول هذه للمح الصفة، وأن مغيرة جعل يصب عليه الماء وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين. قوله: حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس أحد الحفاظ البصريين، وعبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وسعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. وفي الإسناد رواية الأقران في موضعين، لأن يحيى وسعيدا تابعيان صغيران، ونافع بن جبير وعروة بن المغيرة تابعيان وسطان، ففيه أربعة من التابعين في نسق وهو من النوادر، قلنا أندر منه الخمسة والستة في موضع واحد لا يوجد له ثاني. قوله أنه كان أدى عروة معنى كلام أبيه بعبارة نفسه، ولو كان بعبارة الأب لقال كنت، لكنه عبر عن كلام أبيه من تلقاء نفسه، وإلا فكان السياق يقتضي أن يقول قال إني كنت، وكذا قوله أن المغيرة جعل، يحتمل أن يقال هو التفات على رأي، فيكون عروة أدى لفظ أبيه، والضمير في قوله وأنه ذهب، وفي قوله له للنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال إذا كان بلفظ المغيرة فمثل هذا يسمى التجريد، التجريد إلا إذا قلنا من لفظ المغيرة، أما إذا كون كان من لفظ الابن ما في إشكال، إذا كان من كلام المغيرة، وإلا فكان السياق يقتضي أن يقول قال إني كنتم، وكذا قوله أن المغيرة جعل، ويحتمل أن يقال هو التفات أي على رأي، فيكون عروة أدى لفظ أبيه، هذا هو التجريد، المغيرة أدى لفظ أبي، وأن عروة المغيرة بن شعبة هو الذي تكلم، وأن فيكون عروة أدى لفظ أبيه، فيكونون تجريد، كأن مغيرة جرد من نفسه شخصا آخر فتحدث عنه. في الحديث عن سعد قد تقدم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رهطا، قال أعطى رهطا وسعد جالس، هو المتكلم، خلاص لا ما تجري له. وفي قوله له وأنه ذهب لحاجة له، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ومباحث هذا الحديث تأتي في المسح على الخفين إن شاء الله تعالى. والمراد منه هنا الاستدلال على الاستعانة. قال ابن بطال: وقال ابن بطال هذا من القربات التي يجوز للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف الصلاة. لماذا؟ لأنه من الوسائل. قال: واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره، لأنه لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب والاغتراف، والاغتراف بعض عمل الوضوء، كذلك يجوز في بقية أعماله. وتعقبه ابن المنير بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد، لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز، يعني اغترف قبل أن ينوي، اغترف ليشرب مثلا ثم استعمله الوضوء جاز، فلا يحتاج إلى نية، لكن الوضوء من أوله إلى آخر يحتاج إلى نية، لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز، ولو كان الاغتراف عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه. في التعليق قال: الأصل ولو كان الاغتراف عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه. في التعليق صوابه: لكان قد قدمه على النية. فتأمل، يعني إذا فعل وهو مقصد ماذا يكون؟ لكان قدم النية عليه، يعني لكان المفترض أن يقدم النية عليه، هذا الذي في الأصل. والتعليق وصوابه: لكان قد قدمه على النية. هل عبارة الأصل أصح أو التعليق؟ إن كان يحكي واقع فالتعليق صحيح، وإن كان يحكي الذي ينبغي فكان الذي في الأصل هو الأصح. وذلك لا يجوز، لكن قوله ذلك لا يجوز يجعل التعليق أصح. وحاصله التفرقة بين الإعانة بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاء، وهذا هو الفرق الذي أشرنا إليه قبل. والحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصب، وكذا إحضار الماء من باب أولى، لأنه أبعد عن الغاية من الصب، والوسائل كل ما قربت من الغايات أخذت حكمها، كل ما بعدت من الغايات افترقت عنها في الحكم. وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليها. نعم، يستحب ألا يستعين أصلا. وأما ما رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول: ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي، ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي. يفهم منه الجواز ولا المنع؟ لكن كلام ابن عمر الإعانة على الطهور يريد أن يبرهن على جوازها أو على منعها؟ إذا كان الإعانة على الركوع والسجود وش وضعه؟ هذا كلام يقول يعينني على الركوع والسجود. الآن عندنا الإعانة على الوضوء، وابن عمر يقول: ما أبالي هنا من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي، يعني هو يشبه هذا بهذا. فهل الإعانة على الركوع والسجود عنده مباحة ليستدل بذلك على إباحة الصب، أو العكس ممنوعة فيستدل بذلك على منع الإعانة في الوضوء؟ ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي فمحمول على الإعانة بالمباشرة للصب، دل على أنه يمنع الإعانة بالركوع والسجود. التعبئة للمنع كذلك. فمحمول على الإعانة بالمباشرة للصب بدليل ما وراه الطبري وأيضا وغيره عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه، ما يدل على أن الإعانة بالصب
جائزة عنده،
عنده جائزة ما فيه أشكال، لكن المباشرة بالغسل فمحمول على الإعانة بالمباشرة للصب أو للغسل. لا الصب عندك، لا هذا الصحيح. المباشرة يعني بغسل الأعضاء، المعين هو الذي يباشر غسل الأعضاء، يغسل اليدين ويغسل الوجه ويغسل الرجلين ويمسح الرأس يباشر، لا الصب، لا بالصب. يعني نكمتين ولا شرح؟
لا لا بالشرح نفس ما قلت شيء.
أي
فمحمول على الإعانة بالمباشرة للصب،
وش من أي طبعة؟
نظر.
لا 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 لا، لو نجيب طبعة جديدة أفضل بكثير، الرناوط.
أنا الشيخ وقلت بشار عواد وقال لي ما زين أبو شيء يذكر.
شو؟ ما هو بصحيح. أنا أشكل علينا أشياء بالدرس وراجعتها وجدتها صحيح، حتى اللي في شرح معاني الآثار الطحاوي صحيحة هناك، لا تغيبان القدم. ها؟ نسخة دار الرسالة الأرناوط، لا يعني أنها صحيحة في كل لفظة وقع فيها خطأ، لا،
لكن عني به.
طيب ولا في خطأ والصواب ما في، بدليل ما رواه الطبري وغيره عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه، لكن مجرد الصب ما في شيء عند ابن عمر. وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فقال اسكبي فسكبت عليه، وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين، لأن هذا أمر وذاك فعل، لكونه في الحضر أيضا، لكونه في الحضر ولكونه بصيغة الطلب، لكنه ليس على شرط المصنف والله أعلم. نعم. وش فيه؟ واضح أنه لا يبالي في المباشرة بالغسل، يباشر المعين هو الذي يغسل، كما أن من يعين على الركوع يباشر الثاني، ثاني الجسد ليركع أو ليسجد، ما يدل على أنه ما دام يمنع ذاك فيمنع هذا، لكن ثبت عنه أنه أن الصب لا بأس به. سم.
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وفسلم وإلا فلا تسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. المراد بالحدث هنا الأصغر، وأما الجنابة فكانت تمنعه عليه الصلاة والسلام من قراءة القرآن، والحيض عند الجمهور ملحق بالجنابة. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام، يعني قراءة القرآن من المحدث حدثا أصغر من غير مس للمصحف، هي موضوع الباب الترجمة. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام. الحمام المراد به المستحم، محل الاغتسال لا محل قضاء الحاجة. ويكتب الرسالة على غير وضوء وإن اشتملت على شيء من القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بكتابه إلى هرقل وفيه بعض آية. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم، يعني الذين في الحمام كان عليهم إزار، الغالب أنهم يتخففون من اللباس وبعضهم يتساهل أكثر مما يسوغ له ويجوز له، فيبدي بعض عورته وإن كانت، وإن كان بعضهم بعد يبدي جميع عورته، لأن الناس هم واحد، منهم المتحري ومنهم المتشدد ومنهم المتساهل، هذا موجود حتى إلى وقتنا هذا، بل وقتنا أشد تساهلا. فلذلك قال: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم، من باب التعزير لهم بترك التسليم والهجر لهم. ويستحق مثل هذا الهجر من يباشر بعض ما حرم الله عليه، فأنت تمر بشخص ويباشر محرم، فمن هجره ألا تسلم عليه، لأنه يقول. وقال حماد عن إبراهيم النخعي الإمام الفقيه المعروف: إن كان عليهم إزار فسلم، استحقون. وهذا الأصل في المسلم أنه يسلم على أخيه المسلم، وإلا يعني إلا يكون عليهم إزار فلا تسلم، يعني من باب الهجر له. قوله: باب قراءة القرآن بعد الحدث، أي الأصغر، وأما الأكبر والمراد به الجنابة وفي حكمها الحيض على خلاف في ذلك وغيره، أي من مضان الحدث، من مضان الحدث. وقال الكرماني: الضمير يعود على القرآن، قراءة القرآن وغير القرآن، يعني من باب أولى. والتقدير: باب قراءة القرآن وغيره، أي الذكر والسلام ونحوهما بعد الحدث. ويلزم منه الفصل بين المتعاطفين، ولأنه إذا جازت القراءة بعد الحدث فجواز غيرها من الأذكار بطريق الأولى، هو مستغنى عن ذكره بخلاف غير الحدث من نواقض الوضوء، بخلاف غير الحدث من نواقض الوضوء. ايش غير الحدث من نواقض الوضوء؟ ها؟ الحدث وصف حكمي، كل ما ينقض الوضوء حدث. الحدث وصف حكمي سببه على غير ما تقدم من مخرجين. ها؟ نعم، مثل الردة. وقد تقدم بيان المراد بالحدث وهو يؤيد ما قررته قوله: وقال منصور أي ابن المعتمر عن إبراهيم أي النخعي، وأثره هذا وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن منصور مثله. وروى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال: لم يبن للقراءة فيه. الحمام ما بني للقراءة، كما أن المساجد لم تبنى لقضاء الحاجات وغيرها من المستقدرات، فإن المساجد لم تبنى لهذا. في الحمام فقال: لم يبنى للقراءة فيه. قلت: وهذا لا يخالف رواية أبي عوانة، فإنها تتعلق بمطلق الجواز، يعني مكان طاهر خالي من النجاسة ليس كالحش فتجوز القراءة فيه. وقوله لم يبنى للقراءة فيه هذا على سبيل التنزيه للمصحف، فإنه لا يليق به بعض الأماكن وإن كانت طاهرة اللي فيها موضع قضاء الحاجة. لا، ولو كان هي موضع للنجاسة.
لو كان الحمامات الحديثة واضع في داخلها قاطع زجاجي أو بلاستيكي يفصل مكان الاستحمام عن قضاء الحاجة.
على كل حال إذا كانت ترى فهي بحكم الموجودة. ترى. فيها نجاسة. مغسل فيه نجاسة. والحي يغتسل في الحمام. حكم واحد. إذا كان موضع للنجاسة لا يجوز قراءة القرآن فيه. كالحش.
من أفتى بإجاز قراءة القرآن داخل حمام يقول لي يبقى أثر للنجاسة.
شو؟ وجهة نظر. شو يقول؟
من أفتى.
إيه سمعت هذه، لكن العلة.
يقول ليس هي أثر نجاسة. يقول إنك تدخل حمام على طهارته. أثناء خروج من
الحمام
تسحب السيفون
ولا
يبقى أي
أثر نجاسة. هو اللي كان غلط. مثل ما قال الله. لكنه موضع لقضاء الحاجة.
هو موضع لقضاء
الحاجة. خلاص انتهينا.
هل له وجهة نظر فتوى؟
يمكن له وجهة نظر. أنا أعلمك بوجهة نظري أنا. اسأله هو. وأنت بينت وجهة نظره أنت. ما تبينتها؟
أنا بينت وجهة نظره.
خلاص كثر خيرك. قلت: هذا لا يخالف رواية أبي عوانة، فإنها تتعلق بمطلق الجواز. وقد روى سعيد بن منصور أيضا عن محمد بن أبان عن حماد بن أبي سليمان قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال: يكره ذلك. انتهى. لأنه في بعد إذا زالت أوساخ وأقذار فالكراهة متجهة. والإسناد الأول أصح. وروى ابن المنذر عن علي قال: بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء. بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله. يعني كأن هذا يحكي واقع أنه لا يقرأ فيه قرآن، مهوب على سبيل المنع وبيان الحكم. ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله، وهذا لا يدل على كراهة القراءة، وإنما هو إخبار بما هو الواقع، بأن شأن من يكون في الحمام أن ينهى عن القراءة، أن يلتهي. وإنما إخبار بما هو الواقع بأن شأن من يكون في الحمام أن يلتهي عن القراءة. واحد يقول ما حكم الطعام الذي لا يسمى في أوله ولا يحمد في آخره؟ ايش تقول؟ ها؟ أنت إذا أكلت فصفص تسمي وتحمد إذا انتهيت؟ ها؟ يعني جرت العادة بين الناس سيما اللي يتعاطونه بكثرة؟ لا، يحكي واقع، هذا واقع الناس وليس لبيان الحكم الشرعي. والله أنت تستحضر ما شاء الله عليك هذه الأمور. ها؟ لا ما أدري. هو طعام، لكن جرت العادة أن الناس بمثل هذه الأمور يلتهون كأنه نوع من العبث. لا يكل لشبع ولا هو وجبة. هو وجبة
شيخ، الناس الآن على الطعام ما تسمي
الله، الشاهي تسمي عليه أنت. أنا أشوف كثير من الناس لأنه ما يشربونه على أنه شراب، والفصل على أنه طعام، وإنما مجرد عبث جرت العادة بذلك. نعم، من يستحضر هذه الأمور لا شك أنه هو الأكمل. لا ما بسهل، ما يتساهل فيه. أنا أحكي واقع الناس، ما أنا بقرر حكم شرعي. والذي دعانا إلى ذلك ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله، هو ما يجوز يقرأ؟ لا، ما هو بيحكي حكم، وإنما يحكي واقع الناس. وحكيت الكراهة عن أبي حنيفة، يعني قراءة القرآن في الحمام. وإن وخالفه صاحبه محمد بن الحسن ومالك فقال لا تكره، لأنه ليس فيه دليل خاص. وبه صرح صاحب العدة والبيان من الشافعية، البيان للعمراني والعدة من ابن الصباغ. وقال النووي في التبيان، يعني في آداب حملة القرآن، وكتاب نفيس ينبغي أن يهتم به طالب العلم. وقال النووي في التبيان عن الأصحاب لا تكره فأطلق، لكن في شرح الكفاية للصيمري لا ينبغي أن يقرأ، وسوى الحليمي بينه وبين القراءة حال قضاء الحاجة. ولا شك أن هناك فرق. ورجح السبكي الكبير عدم الكراهة، احتج بأن القراءة مطلوبة والاستكثار منها مطلوب، والحدث يكثر فلو كرهت لفات خير كثير، لفات خير كثير. ثم قال حكم القراءة في الحمام إن كان القارئ في مكان نظيف وليس فيه كشف عورة لم يكره، وإلا كره. الحمام محل الاستحمام والاغتسال. قوله ويكتب الرسالة، بعد الرسائل ما تعوز بالجوالات، ويكتب الرسالة كذا في رواية الأكثر بلفظ مضارع كتب، وفي رواية كريمة بكتبي بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة، عطفا على قوله بالقراءة، يعني لا بأس بالقراءة وبكتب الرسالة. وهذا الأثر
كتابة في الجوال في الحمامات اللي فيها
قضاء الحاجة، وش تكتب فيه؟ شيء ذكر الله؟ لا 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 لا، كل شيء فيه ذكر الله لا، ولا قرآن ولا شيء. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن الثوري أيضا عن منصور قال سألت إبراهيم أأكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال نعم. وتبين بهذا أن قوله على غير وضوء يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام. ولما كان من شأن الرسائل أن تصدر بالبسملة توهم السائل أن ذلك يكره لمن كان على غير وضوء، يعني لا سيما وأن البسملة بعض آية على خلاف بين أهل العلم هل تعتبر آية كاملة أو بعض آية في سورة النمل، هذا محل إجماع. لكن كونها كاملة في للفصل بين الآيات أو من كل سورة هذا محل خلاف. ولما كان من شأن الرسائل أن تصدر بالبسملة توهم السائل أن ذلك يكره لمن كان على غير وضوء، لكن الرسائل في الجوال يذكر فيها بسملة؟ ها؟ الغالب لا، كثير من الناس لا يكتبها وإنما يكتب يبدأ بالسلام عليكم، والسلام من أسماء الله جل وعلا. بس وعليكم هذا ما عليكم ما في شيء، إذا قالوا عليكم السلام لا، فيه مكالمات تفوت. فإذا حصل مثل هذه المكالمات التي تفوت وفتح الجوال للإجابة على المتكلم وهو في الحمام في حل قضاء الحاجة ورد عليه بشيء ليس فيه شيء من ذكر الله، ما يرى فيه مانع، أقول ما يظهر فيه مانع. الكراهة تزول بأدنى حاجة، وهذه حين أقول تفوت لحاجة. الكلام ولا الذكر؟ كلام يكره، لكن أقول إذا كانت هناك مكالمة تفوت تكون هذه حاجة تزول بها الكراهة.
شيخ ناصر الله عليكم، إذا كان أثناء الاتصال وكذا يسمع آية
يعني برا مسجل برا وهو يسمع؟
لا 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 داخل،
لا لا داخل في الحمام الذي يقطع فيه الحاجة لا. القرآن يكرم عن هذه المواضع، أما أن يجعل المسجل برا ويسمع ويقضي لا ما في مانع.
هو يتصل يا شيخنا ويسمع رسالة أثناء الانتظار
يعني بعضهم يحط النغمة دعاء
لا 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 يجوز أن يضعها ثم يظهر الصوت وهو في قضاء حاجته. قال ولما كان من شأن الرسائل أن تصدر بالبسملة توهم السائل أن ذلك يكره لما كان على غير وضوء، لكن يمكن أن يقال إن كان كاتب الرسالة لا يقصد القراءة فلا يستوي مع القراءة. أحيانا يؤتى بالقرآن لا على أنه قرآن، قد يجاب السائل بآية وقد تكون هذه هذه الجملة من كتاب الله جل وعلا لا يراد بها القراءة. عطس وقال الحمد لله، هل يقصد بذلك القراءة؟ لكن لفظ الجلالة يمنع في هذا الموضوع. وش فيه؟ جئت على قدري يا موسى، العلماء يقولون بعضهم صرح بالتحريم، وبعضهم يجريه مجرى الأمثال، بعضهم يجريها مجرى الأمثال. قوله وقال حماد هو ابن أبي سليمان، سمعت أبو عبد الله هو اللي فات عندك ابن أبي سلمة خطأ، وقال حماد هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة عن إبراهيم أي النخعي. إن كان عليهم أي على من في الحمام إزار، المراد به الجنس على كل واحد، على كل منهم إزار، وأثر هذا وصله الثوري في جامعه عنه. والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم لكونهم على بدعة أو لكونه يستدعي منهم الرد، والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله لأن السلام من أسمائه، وأن لفظ سلام عليكم من القرآن، وأن لفظ سلام عليكم قلت السلام فالسلام من أسماء الله، وإن قلت سلام عليكم نعم سلام إبراهيم سلام قالوا سلاما من القرآن. والمتعري عن الإزار مشابه لمن هو في الخلاء، يعني سواء كان في الحمام أو في غيره، العريان ما يسلم عليه على هذا. وبهذا التقرير يتوجه ذكر هذا الأثر في هذه الترجمة. تمررت على شباب وفيهم من يدخن مثلا، أو مررت على أناس يغتابون يباشرون محرم، نعم، فمن باب الهجر لهم لارتكابهم هذه المعصية لا تسلم عليهم على مقتضى هذا الأثر. فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم صحيح. شوف الله، المسألة مسألة علاج، والهجر علاج كما أن الصلة علاج. شوف الأنفع، إذا ترتب عليه مفسدة أكبر أو لا أثر له بل قد يصر ويعاند فالأصل أن تسلم لأنه مسلم، وإذا ترتب على هجره بترك السلام عليه مصلحة من زجره وعله وإن ارتدع فمثل ما قلنا صالح.
بالنسبة لاستماع القرآن هو في حدث أكبر الاستماع للقرآن
وهو منشغل ما يقدر يستمع يا أخ. نعم يسمع لكن لا يستطيع أن يستمع، ما يقدر، لأنه نستمع فاته مقصوده وهو يزاول الحدث الأكبر. الله أنت فاضي لهالأمور أنت يا ها؟ إيه ما في شيء، الله يوفقك. لكن هذه الحالة مثل اللي قال العلي ما تركت هذا الذكر، قال لا، قال ولا في ليلة الصفين، قال ولا في ليلة الصفين.
من الذي يلزم واحد يقتل واحد؟ واحد شاف واحد يقتل، من الذي يلزم الرأي؟
يلزم من يمنعه؟
لا خلاص خلص هو شاف
قتل هذا عليه التبليغ، تبليغ لازم يبلغ.
واحد بس مش
اثنين، مش شهود اثنين. المهم انه يبلغ ولا عليه قبل قوله هو لم يقتل، واذا بلغ ان فلان يؤتى به
و... يعني مثل الزنا
يمنع عنه. لا الزنا لا، لم يكونوا اربعه بيجلد، لو كانوا ثلاثه جلد.
والقتل
اثنين اثنين اثنين،
انا واحد بس مثلا،
انت واحد تبلغ الجهات اللي بطريقتهم يتوصلون الى
على سبيل الشهاده.
لا لا تبلغ إيه حتى شهادة، تبلغ شهادة قبلت ولا ما قبلت هذا ليس إليك، ولو بقذف تبي قال لك
تجلى الشريك بأجر.
شو
الشريك مع شريك يعني، ويعمل أيضا بأجر زائدة.
اثنين شراكة في عمل واحدهم يأخذ راتب بحكم أنه يعمل خلال
أجره